قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له.
فهذه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي تتعلق بالعقيدة. وابن أبي زيد القيرواني كما عرفنا هو من علماء المالكية الذين لهم تمكن في المذهب والذي له مؤلفات كثيرة، وقد ألف هذه الرسالة وكانت مشتملة على الأصول والفروع. فأولها في الأصول أي أصول الدين، وهو الذي الفقه الأكبر، ثم بعد ذلك مسائل الفروع التي هي في العبادات والمعاملات وغير ذلك، وهي الفقه الأصغر. وكان رحمه الله قد عمل مقدمة قبل هذا، خطبة للكتاب، وقال إنه كتب الرسالة بناء على طلب من بعض الأخوان الذين سألوه أن يؤلف، فألف رسالة مشتملة على الأصول والفروع. وكانت وكلامه في الأصول في هذا الباب الذي نتكلم عليه والذي نبدأ بالكلام عليه الآن. وعلى هذا فرسالته مشتملة على أبواب، ومنها هذا الباب الذي هو في الأصول، اللي هو أصول الدين الذي هو العقيدة، وبعد ذلك أبواب متعددة في الفقه. وإذن فهذا باب من جملة أبواب الرسالة، إلا أنه خاص بالعقيدة وخاص في مسائل الاعتقاد، وما بعده من أبواب يتعلق بمسائل الفروع كالطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، والنكاح والجهاد وغير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات، ما يتعلق بالعبادات والمعاملات. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم من أئمة السلف وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف. وأما أتباع الأئمة فمنهم من كان على طريقتهم في الأصول، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، لأنه على منهج الإمام مالك وعلى طريقة الإمام مالك في الأصول الذي هي العقيدة. ومعلوم أن عقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم حتى جاء الاختلاف والتفرق وجاءت البدع والمحدثات الأمور، كان الناس على عقيدة صافية وعلى عقيدة سليمة، هي اتباع الكتاب والسنة والعمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكثير من أتباع الأئمة الأربعة ليسوا على عقيدتهم، يتعصبون لهم في الفروع ويخالفونهم في الأصول. العقيدة التي عليها الأئمة الأربعة في الأصول لا يكونون عليها، وإنما يكونون على عقيدة محدثة مبتدعة حادثة مولودة بعد أن كانت عدما في زمن الصحابة، لا وجود لها، ولدت بعد ذلك، فابتلي بها كثير من أتباع الأئمة الذين قلدوا في الفروع ولم يتابعوا في الأصول. وكان الواجب عليهم أن يتابعوا في الأصول، لأنها هي التي لا تقبل الافتراق ولا تقبل الاختلاف. وأما في الفروع فالأمر في ذلك واسع، لأن الفروع يسوغ فيها الاختلاف، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. وأما الأصول فإن العقيدة واحدة، والسلف على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على منهاجهم كانوا على هذا المبدأ. وقد عرفنا في الدرس الماضي كلام المقريزي في ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وأنهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد, وأنه بعد ذلك حصل التفرق وحصل الاختلاف وحصلت حدوث الفرق التي انحرفت عن الجادة, وأنه تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أن من قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي. فكان الواجب على أصحاب المذاهب الأربعة ومن كان على طريقتهم في الفروع أن يكون من باب أولى على طريقتهم في الأصول. وأما بالنسبة للفروع فلا يقلدهم في كل شيء إذا كان يتمكن من معرفة الحق بدليله, لأن هذا هو الذي أوصى به الأئمة رحمة الله عليهم, لأن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي, وقال إذا وجدتم لي قولا قد جاء حديث صحيح بخلافه فاتركوا قولي وخذوا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الأئمة أوصى بهذا. الواجب هو المتابعة لهم في الأصول التي لا تقبل الاختلاف, والأخذ بوصاياهم في الفروع, وهو أنه إذا صح الحديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنه إلى غيره, كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. ولهذا فإن بعض أصحاب المذاهب الأربعة أو أتباع أصحاب المذاهب الأربعة ألفوا مؤلفات في العقيدة, منهم ابن أبي زيد في هذه الرسالة التي اشتملت مقدمته على هذه المباحث العظيمة المختصرة الوجيزة التي هي على منهج السلف وعلى طريقة السلف, وكذلك الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة, طحاوي حنفي, وألف كتاب العقيدة الطحاوية المشهور هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال العقيدة الطحاوية لأن الطحاوي هو نفسه المؤلف لهذه العقيدة, وقال إنها هي التي عليها أبو حنيفة وصاحباه وغيرهم يعني من العلماء أنهم على هذه العقيدة. وكذلك أيضا في بعض أصحاب الشافعي من ألف في العقيدة, وفي أصحاب الإمام أحمد كذلك من ألف في العقيدة, وهم على طريقة الأئمة. ولكن مع الأسف أن كثيرا ممن يتبع الأئمة في الفروع يخالفهم في الأصول ويعتقد غير عقيدتهم في الأصول. الأئمة الأربعة ومن كان على منهاجهم وعلى منوالهم عقيدتهم عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم, وأما العقيدة التي اختارها كثير من أصحاب المذاهب الأربعة وهي عقيدة الأشاعرة هذه عقيدة محدثة نابتة لا وجود لها في زمن الصحابة, ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن هذا أن هذه العقيدة هي حق, لأنها كيف تكون حقا والصحابة لا يعرفونها ولم يعتقدوها. لا يمكن أن يكون حق حجب عن الصحابة وادخر لأناس يجيئون بعدهم, فالصحابة حرموا من هذا الخير وحرموا من هذه العقيدة السليمة أبدا. لو كانت خيرا لسبقوا إليها, لو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, لأنهم السباقون على كل خير السابقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فهذه العقيدة لابن أبي زيد القيرواني المالكي المولود سنة 1300 والمتوفى سنة 86 هذه على منهج الإمام مالك وعلى طريقة السلف. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في ترجمته يسير على من نبلاء قال وكان على منهج السلف في الأصول لم يدر الكلام ولم يتأول, لم يدر الكلام ولم يتأول يعني ليس كلام أهل الكلام ولم يتأول كما يتأول المتكلمون, وإنما يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه وتمثيل, ومن غير تكييف ومن غير تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يقول باب فيما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة من واجب أمور الديانات، لأن هذا باب من جملة أبواب الرسالة، وكما قلت أبواب الرسالة فيها هذا الباب في الأصول وأبواب أخرى في الفروع، وأبواب أخرى في الفروع في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات. وعلى هذا فهذا باب من جملة أبواب كثيرة، إلا أنه باب خاص في الأصول، في أصول الدين في العقيدة، وهي عقيدة مختصرة وجيزة مفيدة عظيمة توضح ما كان عليه بعض أصحاب المذاهب الأربعة من كونهم على منهجهم أي منهج الأئمة الأربعة في العقيدة. وقال إن هذا مما تعتقده الأفئدة، يعني مما يعتقد في القلب وتنطق به الألسنة، الإنسان يقول ذلك يعتقد ذلك بقلبه وينطق به بلسانه، ينطق به بلسانه. ولا يقال إنه ما ذكر الأعمال هنا، لأن المقام ليس مقام يعني ذكر الإيمان، وهو نفسه ذكر الإيمان فيما بعد، وأنه يتأله من اعتقاد وقول وعمل، وأنه يتألف من الأمور الثلاثة، ولكنه هنا ذكر في الأول يعني ذكر ما تعتقده القلوب وما تنطق به الألسنة، لأن هذه عقيدة يعتقد الإنسان يعني هذه الأمور وينطق بها بلسانه، والعمل كما هو معلوم فيما يتعلق بالإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل. ونفس ابن أبي زيد ذكر هذا في نفس الرسالة في نفس هذه المقدمة يعني كما سيأتي من بعد. فلا يقال كونه ذكر الباب هنا ولم يذكر العمل أن يعني ممن لا يقول بدخول الأعمال، ممن لا يقول بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإنه سيذكر في هذه الرسالة المختصرة في الوجيزة وهذه المقدمة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. وعلى هذا فهذه الأمور يعتقدها الإنسان بقلبه وينطق بها بلسانه. ثم إنه ذكرها فقال من ذلك، من ذلك
الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لأن الله إله واحد لا إله غيره.
النطق الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بأن الله واحد لا إله غيره، أن الله تعالى إله واحد، أن الله تعالى إله واحد لا إله غيره. ثم ذكر يعني مع هذا عدة أمور كلها منفية عن الله عز وجل، فقال لا إله غيره ولا
شبيه له
ولا
نظير له
ولا نظير له
ولا
ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. سبعة، يعني ذكر إثباتا في الأول وسبعة أمور منفية بعد ذلك الإثبات. يعتقدون أن الله إله واحد، ثم قال لا إله غيره ولا نظير له ولا شبيه له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. إثبات واحد وسبعة أمور منفية عن الله عز وجل. وهذه طريقة السلف في الإثبات والنفي. الإثبات يعني يكون مجمل مفصل والنفي مجمل، ولكنه نفي يدل على إثبات كمال الله عز وجل، بخلاف طريقة المتكلمين التي النفي فيها يدل على نقص ولا يدل على كمال، لأن كل نفي جاء في الكتاب والسنة وهو يدل على إثبات كمال يعني ضده، فكونه لا يعني لا شريك له لكمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وكونه لا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له لكمال غناه، لأنه غني عن الوالد والولد والزوجة التي هي صاحبة، وكذلك كونه لا شبيه له ولا نظير له يدل على تفرده وعلى اختصاصه لصفات الكمال سبحانه وتعالى. فالسلف عندهم النفي يتضمن إثبات كمال، بخلاف المتكلمين فإن النفي عندهم يدل على نقص، لأن الأمر كما ذكرت في الدرس الماضي يؤول بهم إلى أن يكون المعبود لا وجود له، كما قال بعض أهل العلم المعطل يعبد عدما، لأنه إذا قال الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وكل شيء ينفيه عن الله عز وجل، يؤول الأمر إلى أنها تكون ذات مجردة من جميع الصفات، وعند ذلك لا يكون هناك وجود للمعبود. ولكن السلف عندهم نفي، النفي عندهم يتضمن إثبات كمال، يعني ضد ذلك المنفي، يتضمن إثبات كمال وهو ضد ذلك المنفي الذي نفي. فقول الله عز وجل ولقد خلق السماوات في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا النفي يتضمن إثبات كمال وهو قدرته، يعني كونه يعني ما مسه لغوب وهو التعب والإعياء يعني يدل على كمال قدرته، فهو نفي متضمن لكمال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، يعني لكمال قدرته. كذلك كونه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. فكل نفي جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة يكون نفيا متضمنا لإثبات كمال، بخلاف المتكلمين فإنه يكون يؤول الأمر إلى أن يشبه بالمعدومات، يؤول الأمر إلى أن يكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات لأنه نفيت عنه الصفات. وقد عرفنا أن الذي جرهم إلى ذلك هو تصور التشبيه، وأنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ الذي هو التشبيه بالمعدومات. فقوله رحمة الله عليه أن الله تعالى إله واحد، أن الله تعالى إله واحد، هو مثل قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فأثبت ونفى، أثبت في الأول ونفى في الآخر، وإلهكم إله واحد، وهم يعتقدون أن الله إله واحد، فهو إله واحد لا شريك له في ألوهيته، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يصرف من أنواع العبادة شيء لغير الله عز وجل، فهو المعبود وحده لا شريك له. وهذا هو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالله عز وجل واحد في ألوهيته، لا ليس له شريك في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الخلق والإيجاد، فهو المنفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فإذا هذه الجملة من جنس قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، أو هي تدل أو مأخوذة أو مستنبطة من قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو قال يعتقدون أن الله إله واحد لا إله غيره، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا هو مقتضى هذه الآية، وهذا هو الذي اشتملت عليه هذه الآية، هو هذه المعنى الذي اشتملت عليه هذه الجملة من كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ومعلوم أن النفي للآلهة إنما هو النفي بأنها تكون الألوهية بحق، أما وجود الألوهية بباطل فهي كثيرة، وما أكثر الآلهة بكل زمان ومكان، ولكنها آلهة باطلة، وإنما الألوهية الحق لله عز وجل، فهو الإله وحده لا شريك له. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك لتقرير أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة الله تعالى يبعث فيها رسل، يبعث فيها رسولا، وهذا الرسول يدعو إلى عبادة الله وحده ويحذر من عبادة غير الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه مهمة الرسل، وهذا هذه وظيفة الرسل أنهم يدعون الناس إلى إفراد العبادة لله عز وجل، إلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يجعلون مع الله تعالى آلهة أخرى، بل يخصونه بالعبادة وحده لا شريك له. وكذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول أرسله الله إنما يدعو إلى عبادة الله، يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا أنا فاعبدون، لأن الله تعالى هو الإله المعبود وحده لا شريك له، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره. فالعبادة الدعاء يكون لله، والذبح لله، والنذر لله، والاستغاثة بالله، والاستعاذة بالله، والاستعانة على الله، والتوكل على الله، وكل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. توحيد الألوهية تعريفه أنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد، يعني ذبحهم ونذرهم وخوفهم ورجاؤهم وتوكلهم ورغبتهم ورهبتهم إنابتهم استعادتهم استعانتهم توكلهم، كل هذه أفعال العباد يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. والتوحيد عند يعني عند العلماء، يعني من سلف هذه الأمة ومن سار على منوالهم، ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والذي معنا هنا في هذه الجملة هو توحيد الألوهية، أن الله تعالى إله واحد لا شريك، إله واحد، أن الله تعالى إله واحد أي معبود واحد لا يعبد معه غيره. وتعريف هذا التوحيد لتوحيد الألوهية كما عرفنا توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أي يخصونه بأفعالهم فلا يجعلون مع الله آلهة أخرى، فلا يدعون مع الله غيره، ولا يتوكلون على غير الله مع الله، ولا يذبحون لغير الله، ولا ينذرون لغير الله، ولا يخشون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستعيذون إلا بالله، ولا يستغيثون إلا بالله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، كونه خالقا رازقا محيا مميتا وواحد فيها. وتوحيد الله تعالى بالألوهية كونه يوحد بأفعال العباد فلا يشرك مع الله تعالى في العبادة غيره. وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل. ثم هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ المستند في إثباتها الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة يتبين به أو بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة أنها تنقسم إلى هذا التقسيم، فهذا هو المستند. ويتضح هذا بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، أول سورة في المصحف الفاتحة وآخر سورة في المصحف الناس، وتنقسم وتدل على أنواع التوحيد الثلاثة، تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأن إسناد الحمد إلى الله وإضافة الحمد إلى الله هذه عبادة، هذه توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو رب العالمين خالقهم ومربيهم بالنعم، وأيضا أسماء صفات الرب من أسماء الله تعالى الرب، الرب. فإذا الجملة الأولى من سورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية في قوله الحمد لله، وتوحيد الربوبية في رب العالمين. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كونه يعني مالك يوم الدين المتصرف فيه الذي هو ملكه ومالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية لأنه دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الذين صاروا على التوحيد والذين جانبوا التوحيد. يسأل الإنسان ربه أن يهديه الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين جنبوا التوحيد. يسأله أن يكون على الصراط المستقيم الذي هو طريقة الأنبياء والمرسلين وما كان على أنوالهم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين جنبوا التوحيد. فسورة الفاتحة مشتملة على أنواع العبادة، أنواع التوحيد التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا كما قلت الدليل على هذه القسمة هو الاستقراء، أو هذا التقسيم هو الاستقراء. سورة الناس اللي هي آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بتوحيد الألوهية، لأن الاستعاذة من أنواع العبادة. رب الناس مثل رب العالمين، فيه ربوبية وأسماء وصفات، فيه ربوبية وأسماء وصفات. إله الناس كذلك، يعني فيه يعني ربوبية وفيه ألوهية، وكذلك ملك الناس يعني فيه أسماء وصفات وفيه توحيد ربوبية. وعلى هذا فالتقسيم إلى هذه أنواع التوحيد ثلاثة إنما هو معروف بالاستقراء في نصوص الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالتمثيل بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. أول سورة وهي الفاتحة، وآخر سورة وهي الناس، فاتحة الكتاب وخاتمته. يعني يتبين هذا التقسيم من هاتين السورتين اللتين هما فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب، الفاتحة والناس. أن الله واحد لا إله غيره، وفيه يعني أن من أسماء الله الواحد. وقد ذكرت الآية التي يعني هذه الجملة مأخوذة منها، وهي وإلهكم إله واحد. وأيضا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تشتمل على الإثبات في موضعين والنفي في ثلاثة مواضع، في إثبات الأحدية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء. هذه السورة تشتمل على إثبات الأحدية والصمدية لله عز وجل، وعلى نفي الأصول والفروع والنظراء. إثبات الأحدية في الله أحد، والصمدية الله الصمد، ونفي الأصول والفروع والنظراء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن قوله لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للنظراء، نفي للنظراء. يعني ليس لله من يعني من يكون عدلا له، ومن يكون مساويا له، ومن يكون مماثلا له، بل هو واحد فرد صمد غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه لا يستغني عنه في لحظة من اللحظات. وعلى هذا فهذه السورة العظيمة اشتملت على إثبات الأحدية، واسم من أسماء الله الذي هو الأحد، وكذلك الصمد وهو اسم من أسماء الله. والصمد يعني فسر بأنه الغني الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، فهو غني عن كل ما سواه، وكل من سواه مفتقر إليه، فهو صمد تصمد إليه الخلائق بحوائجها، يعني تعول عليه وتعتمد عليه وتفزع إليه وتلجأ إليه، ولا تستغنى عن الله طرفة عين، بل هو الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عدا. هذا هو معنى كونه صمدا. فجاء الإثبات في موضعين، ثم جاء النفي الذي هو مؤكد للإثبات، لأن قوله قل هو الله أحد هذا إثبات الأحدية. جاء ما يؤكدها في الآخر، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له من يكون مساويا ومن يكون مماثلا، ففي ذلك نفي النظراء عن الله عز وجل. فإذا الجملة الأخيرة تأكيد للجملة الأولى، النفي الذي هي يعني فيه يعني إثبات الكمال لله عز وجل في كونه واحدا لا نظير له. وقوله لم يلد ولم يولد يعني هذا النفي متضمن إثبات كمال صمديته وأنه الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه، فهو لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد. الذي يحتاج إلى الوالد، الولد يحتاج إلى الوالد لأنه لا المولود جاء من الوالد، فالمولود لا يستغني عن والده، والوالد بحاجة إلى الولد من أجل مساعدته، وإذا كبر وتقدمت به السن يحتاج إلى من يعينه. الله عز وجل ليس كذلك، فهو غني عن كل أحد، لا يحتاج إلى والد ولا يحتاج إلى ولد، بخلاف غيره فإنه مفتقر إلى الوالد والولد، الوالد بحاجة إلى ولد والولد لا يستغني عن الوالد. والله عز وجل غني عن كل من سواه، وكل من سواه مفتقر إليه. وعلى هذا فلم يلد ولم يولد نفي للأصول والفروع، وهو تأكيد وتوضيح لكمال غنى الله عز وجل، وأنه لا يحتاج إلى أحد، وأن كل من سواه مفتقر إليه ومحتاج إليه سبحانه وتعالى. وإذن فهذه السورة العظيمة، هذه سورة الإخلاص، فيها إثبات في موضعين ونفي في ثلاث مواضع، والنفي الذي فيها متضمن إثبات كمال لله عز وجل، لأن قوله لم يلد ولم يولد تضمن كمال غناه، وأنه غني عن كل من سواه لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد. وكونه لم يكن له كفوا أحد يدل على كمال أحديته وتفرده، وأنه لا نظير له ولا عدل له ولا يعني مثيل له سبحانه وتعالى. إله واحد لا
إله غيره،
لا إله غيره يعني هو المنفرد بالعبادة والمستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية، ولكنهم لا يقرون بالألوهية، أي إفراد الله بالعبادة، يجعلون مع الله آلهة أخرى، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما كون الله خالق ورازق ومحيي وميت فهذا يعترفون به، ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال منه إلى الإلزام بتوحيد الألوهية. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. إيش المقصود من هذا التقرير؟ هذه الجملة التي بعدها، أإله مع الله، أإله مع الله الذي فرد بهذا ولم يشركه أحد فيه كيف يكون معه آلهة؟ الذي انفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله ويعدلون غير الله بالله ويجعلونه نظيرا لله حيث يعبدونه مع الله، أي لهم مع الله إنكار استثناء إنكار، كيف يتفرد بالخلق والإيجاد ثم يشرك معه أحد من خلقه، أحد من خلقه يشرك معه بالعبادة، هو مخلوق كان عدما والله تعالى هو الذي أوجده، فكيف مخلوق من جنسك تعبده وتجعله إلها مع الله مع أنه مخلوق مربوب كان بعد أن لم يكن؟ كيف؟ أين العقول؟ كيف تذهب العقول بأن يكون مخلوق سبقه عدم ثم بعد ذلك يكون له نصيبه في العبادة؟ العبادة يجب أن تكون للخالق المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم ولا أبلغ أي لهم مع الله. وهكذا يأتي تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال إلى الإلزام بتوحيد الألوهية. ولهذا يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. مستلزم إيش معنى مستلزم؟ من أقر به توحيد الربوبية يلزم أن يقر بالألوهية، يلزمه ولا بد، ما دام أن الله تعالى متفرد بالخلق والإيجاد يلزم من أقر بهذا أن يجعل الله عز وجل هو المعبود وحده. ولهذا يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أما من وجد عنده توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود عنده، ولهذا يقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. من وجد عنده توحيد الألوهية موجود عند توحيد الربوبية، لأن لا يمكن يعبد الله وحده ويقول أنه غير خالق، وينفي أنه يكون خالقا وأن يكون رازقا وأن يكون محيا. بل من عنده توحيد الألوهية عنده توحيد الربوبية، لكن يمكن يكون عنده توحيد الربوبية ولا يكون عنده توحيد الألوهية كشأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عندهم توحيد الربوبية ويقرون الله خالق رازق محي وميت، ولكن يجعلون مع الله آلهة أخرى. لكن من يعترف بأن الله تعالى هو المعبود ويعبد الله وحده لا ينكر أن يكون خالقا رازقا محيا مميتا فهو متضمن. من وجد عنده توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود ضمنا، ومن وجد عنده توحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية أن الله تعالى واحد لا إله غيره، يعني لا إله غيره حقا، وإلا فالألوهية والآلهة موجودة وكثيرة، وما أكثر الآلهة في كل زمان ومكان، ما أكثر الآلهة في كل زمان ومكان، يعني في يعني على مختلف الأزمنة، وفي الأرض لا تخلو، يعني مليئة الذين تصرف لهم العبادة ويعبدون مع الله أو يعبدون من دون الله. ولا إله غيره ولا
شبيه له،
ولا شبيه له، ليس هناك أحد يشبهه، لأنه متفرد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له في أسمائه وصفاته، لا شبيه له في صفاته، لا يشبه أحد من خلقه. فالخالق متميز بصفاته بذاته وصفاته، والمخلوق متميز بصفاته بذاته وصفاته، والخالق لا يشبه المخلوق والمخلوق لا يشبه الخالق. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، إذن لا شبيه له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. ليس هناك من يشبه الله عز وجل من خلقه، وليس الخالق مشبها للمخلوقين، بل هو في كماله وجلاله وعظمته، والمخلوقون بضعفهم وافتقارهم إليه سبحانه وتعالى. فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق، وصفات المخلوق لا تشبه صفات الخالق، بل صفات الله تعالى تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولا شبيه له
ولا نظير له،
ولا نظير له، يعني ليس هناك من يكون عدلا له مساويا له بأن يكون ندا له وأن يكون خالقا معه وأن يكون إلها معه وأن يكون خالقا معه. الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ما فيه، ما أحد شارك الله في خلق السماوات والأرض، وإنما هو المتفرد في خلقهما سبحانه وتعالى.
ولا ولد له،
ولا ولد له، يعني لكمال الغنى. فال الوالد يحتاج إلى الولد، والله تعالى غني عن الولد وغني عن الوالد، فهو لا ولد له. وقد جاء كثيرا في القرآن نفي الولد عن الله عز وجل، لأنه وجد من زعم أن لله ولد، فالنصارى يعني يزعمون أن عيسى ابن الله، واليهود يقول عزير ابن الله، والكفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني عن يضيفون إليه الملائكة وأنهم بنات الله. ولهذا جاء في القرآن كثيرا نفي الولد عن الله عز وجل، نفي الولد عن الله عز وجل. وأما نفي الوالد فإنه جاء في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد، لم يلد الذي هو الفروع، لم يولد الذي هو الأصول، يعني ما جاء من أصول وما تفرع عنه فروع. ولهذا فهذه السورة فيها نفي الأصول والفروع والنظراء، نفي الأصول في قوله لم يولد، ونفي الفروع في قوله لم يلد، ونفي النظراء في قوله ولم يكن له كفوا أحد.
ولا ولد له ولا والد له،
ولا والد له ولا صاحبة له، ولا صاحبة له يعني زوجة، لا يحتاج إلى زوجة، لأنه تعالى غني عن هو الغني عن كل من سواه، وكل من سواه مفتقر إليه. وقد جاء في القرآن نفي الوالدة، نفي الصاحبة عن الله عز وجل، كما ذكر الله عن الجن في قوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال لنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني الصاحبة هي الزوجة، فليس له زوجة وليس له ولد. وتعالى بمعنى وجد، الجد هنا بمعنى العظمة والجلال، وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمته وجلاله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك وجلالك، لأن الجد هنا بمعنى العظمة، لأن الجد يأتي بهذا المعنى، ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب. ومنه قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. فالجد يعني هنا بمعنى الحظ والنصيب، والجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم، والجد بمعنى العظمة والجلال، وهذا هو الذي يضاف إلى الله عز وجل، وأنه تعالى جد ربنا سبحانه وتعالى وتبارك اسمه تعالى جدك، أي يعني تعالى عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا شريك له،
ولا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا شريك له في الربوبية، ما حد شارك في خلق السماوات والأرض وخلق الخلق، ولا شريك له في الألوهية، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك، لا شريك له يعني حقا، وإلا من حيث الوجود فقد وجد ما هو باطل حيث عبد مع الله غيره، ولكنه من حيث الحق والألوهية في الحقة إنما هي الله عز وجل. وكذلك في أسمائه وصفاته، لا شريك له يعني في أسمائه وصفاته، لأن المعاني اللائقة بالله عز وجل لا يشاركه أحد من خلقه فيها، فصفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. وعلى هذا فهذه المنفيات التي جاءت في كلام ابن أبي زيد كلها تدل على إثبات كمال لله سبحانه وتعالى، تدل على إثبات كمال لله، بخلاف السلوب والنفي اللي عند المتكلمين فإنها تدل على نقص. ويؤول الأمر بهؤلاء النافين للصفات عن الله أن يكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات وأنه لا وجود له. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي كلام ابن عبد البر حيث قال إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة وهم أي النفاة عندما أقر بها نافون للمعبود, يعني لا وجود للمعبود عندهم. وهو معنى ما ذكرته عن بعض أهل العلم أنه قال إن المعطل يعبد عدما. نعم.
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنه صفته الواصفون.
ليس لأوليته ابتداء, هو الأول وهو الآخر, من أسماء الله عز وجل الأول والآخر, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم, ومن أسمائه الأول ومن أسمائه الآخر. فأوليته ليس لها بداية, هو الأول فلا ابتداء له, وهو الآخر لا انتهاء له, هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء, لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم, لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم, فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. واسم الله الأول يعني يشعر بأن كل شيء آيل إليه وأنه راجع إليه, وهو من أسماء الله الحسنى, لأنه يشعر بأن كل شيء آيل إليه وراجع إليه سبحانه وتعالى. فهو أول لا بداية له وهو آخر لا نهاية له, لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم, لا بداية له ولا نهاية له. المخلوقات لها بداية ولا نهاية, وإذا شاء الله عز وجل أن يكون شيء مخلوقاته لا نهاية له ففرق بين دوام الله عز وجل ودوام غيره. ومعلوم أن الجنة لا نهاية لها كما قاله عز وجل أكلها دائم وظلها, والنار كذلك لا نهاية لها, والجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان, وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن فرق بين دوام الخالق ودوام المخلوق, لأن دوام الخالق لازم لذاته ودوام المخلوق مكتسب, الله عز وجل هو الذي أعطاه البقاء ويعني شاء أن يبقى, ولو لم يشاء الله عز وجل لم يكن له إلا العدم, ولكنه شاء أن يدوم نعيم الجنة وعذاب النار, والكفار باقون في النار إلى غير نهاية, والمؤمنون باقون في الجنة إلى غير نهاية أبدا, لا انقضاء للنعيم ولا انقضاء للعذاب. ولكن الفرق بين دوام الخالق وبقاء الخالق وبقاء المخلوق أن بقاء الخالق لازم لذاته, وأما دوام المخلوق فهو مكتسب, الله تعالى هو الذي أعطاه هذا البقاء وهو الذي شاء أن يبقى, فليس بقاؤه لازم لذاته كبقاء الله عز وجل, وإنما هو بقاء مكتسب. ولهذا كما عرفنا الجنة باقية ودائمة ولا انقضاء لها ولا انتهاء لها, وأهلها دائمون فيها لا انقضاء ولا انتهاء. وإذا فرق بين بقاء لازم للذات وبين بقاء مكتسب, الله تعالى هو الذي تفضل به وهو الذي أوجده وهو الذي أبقاه, ولو لم يشأ إبقاءه لا انتهى وفني, ولكنه شاء أن يبقى أهل النعيم في النعيم وأهل الجحيم في الجحيم, هؤلاء إلى غير نهاية وهؤلاء إلى غير نهاية. كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب قال الدور ثلاث, دار الطيب المحض ودار الخبث المحض ودار جمعت بين خبث وطيب, خبث وطيب, فالأولان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان, وهي الدار التي فيها المؤمنون وهي الجنة, والدار التي فيها الكفار وهي النار, فهما لا تفنيان ولا تبيدان. والدار التي جمعت بين خبث وطيب وهي المكان من النار الذي فيه العصاة الذين يعذبون في وقت حيث شاء الله أن يعذبوا ثم يخرجون منها, يخرجون من النار، فلا يبقى يعني هذا العذاب لهم ويدوم كما يحصل دوام الكفار. هذه الدور داران لا تفنيان ولا تبيدان، يعني باقيتان إلى غير نهاية، لكن هذا البقاء كما عرفنا مكتسب. فهو أول بلا ابتداء، وكل مخلوق له بداية. وهذه العبارة عند ابن أبي زيد تشبهها عبارة عند الطحاوي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ولكن التعبير بالقديم ليس من أسماء الله القديم، ولكن من باب الإخبار يخبر، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ولكن ليس من أسماء الله القديم، بل من أسماء الله الأول. عبارة ابن أبي زيد ليس لأولية ابتداء ولا لآخرية انتهاء، والطحاوي يقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والحسن البربهاري في عقيدة أهل السنة يقوله أول بلا فلا متى أو بلا متى ودائم بلا انتهاء، يعني أول بلا متى يعني لا يقال متى بدأ، لأنه لا بداية له، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، بل لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. فهي عبارات متقاربة متشابهة، يعني في هذه الرسائل المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة. والمخلوقات كانت بعد أن لم تكن، والله تعالى هو الذي أوجدها، والله تعالى الخالق وكل من سواه مخلوق، والله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يبلغ كنه صفته الواصفون،
لا يبلغ كنه صفته الواصفون، يعني لا يستطيع أحد أن يصف الله عز وجل على ما هو عليه، ويعني بأن يعرف كيفية اتصافه بالصفات، لأن الكيف مجهول، كما جعل الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله سائل كيف استوى قال الاستوى معلوم والكيف مجهول. فالكيفية التي عليها الصفة في نفس الأمر والواقع الله تعالى هو الذي يعلمها، والناس لا يعلمون كيفية اتصاف الله بالصفة، ولا يعني يبلغون الكنه الصفة، بل هم يفوضون بالكيفية، هم لا يفوضون المعنى ويفوضون الكيف. المعنى معلوم عندهم والكيف مجهول، وهذا هو معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم من حيث المعنى، يعني سخوطهم بكلام يفهمون معناه، ولكن الكيف، كيف استوى، الكيفية التي عليها الاستواء والحقيقة التي يكون عليها في نفس الأمر والواقع الله تعالى هو الذي يعلمه. فهم مفوضة بالكيف، يعني مثبتة للمعنى، عارفون للمعنى، فاهمون للمعنى على وفق ما خطبوا به، حيث خطبوا بكلام يفهمون معناه، وأما الكيف فإنه مجهول. وهذا هو معنى هذه العبارة العظيمة المأثورة عن الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالمعنى معلوم ولكن الكيف مجهول، فهو لا يبلغ كنه صفته الواصفون. لا يبلغ الواصفون يعني أن يقفوا على الحقيقة التي عليها، بل يفوض الكيفية، علم الكيفية الله عز وجل، وأما المعنى فإنه معلوم، لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه، والله تعالى أمر بتدبر القرآن وتأمل القرآن، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا المعاني التي خطبوا فيها. قد عرفنا كلام المقريزي في الدرس الماضي، وأنهم على اختلاف طبقاتهم، وما أحد سأله عن المعاني، لأنهم فهموا المعنى ولا يجهلون المعنى، وأما الكيفية فإنهم يفوضونها وعلمها إلى الله عز وجل. ثم أيضا لا يعلمون من صفات الله عز وجل إلا ما علمهم إياه، كما أنهم لا يعلمون من أسماء الله عز وجل إلا ما علمهم إياه، فلا يحيطون به وصفا، بمعنى أنهم يعرفون كل أوصافه وكل أسمائه، لا يعلمون ذلك. الله تعالى أطلع خلقه على ما شاء وعلمهم ما شاء. لا يبلغ كنا صفته الواصفون, يعني لا يبلغون إلى معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها, وهذا مما هو يخفى عليهم ومما هو غير معلوم لهم بل هو مجهول. وكما عرفنا هذا هو معنى قول الإمام مالك, الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأيضا يعني لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى, يعني فصفاته وأسماءه لا يقال أن الناس يعلمون كل ما لله من الأسماء والصفات. فالله تعالى أطلع خلقه على ما شاء من أسمائه وصفاته. وقد جاء في الحديث أن من أسماء الله عز وجل ما يعني ما اختص به ولم يعني يبلغه لأحد مما استأثر الله تعالى بعلمه. فمن أسماء الله عز وجل ما بينه وأطلع عليه من شاء من خلقه, ومنه ما استأثر بعلمه كما جاء في الحديث الذي فيه الدعاء أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك وأنزلت به كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن أسماء الله عز وجل تشتمل على صفات, لأن كل اسم من أسماء الله يشتمل على صفة, وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني, وتلك المعاني صفات. فكل اسم يشتق منه صفة, وليس كل صفة يشتق منها اسم. فالعليم يدل على العلم, والحكيم يدل على الحكمة, والخبير يدل على الخبرة, والسمع يدل على السمع, والبصير يدل على البصر, وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله. لكن الصفات لا يؤخذ منها أسماء, يعني جاء الاستهزاء, جاء من صفات الله الاستهزاء والكيد, ولكن لا يقال من أسماء الله الكائد ومن أسماء الله المستهزئ. وكذلك جاء اليد والوجه ولا يؤخذ منها صفات ولا يؤخذ منها أسماء. فأسماء الله عز وجل كلها مشتقة وتدل على معاني, وأما الصفات فلا يؤخذ منها أسماء. وعلى هذا فإن أسماء الله وصفاته الناس يعلمون منها ما علموا إياه وما أطلعوا عليه وأخبروا به وعلموه بتعليم الله عز وجل إياهم في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهم لا يحيطون علما بأسماء الله وصفاته, وإنما يعلمون ما علموا إياه من أسماء وصفات, ويثبتون ذلك على الوجه اللائق بكماله وجلاله. والصفات لا يدركون كنهها ولا يبحثون عن كيفيتها ولا يسألون عن كيفيتها, والسؤال عن الكيفية من البدع كما قال الإمام مالك, الاستواء معلوم وكيف مجهول, والسؤال عنه بدعة, يعني السؤال عن الكيفية.
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات, من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له.
فهذه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي تتعلق بالعقيدة. وابن أبي زيد القيرواني كما عرفنا هو من علماء المالكية الذين لهم تمكن في المذهب, والذي له مؤلفات كثيرة, وقد ألف هذه الرسالة وكانت مشتملة على الأصول والفروع. فأولها في الأصول, أي أصول الدين, وهو الذي الفقه الأكبر, ثم بعد ذلك مسائل الفروع التي هي في العبادات والمعاملات وغير ذلك, وهي الفقه الأصغر. وكان رحمه الله قد عمل مقدمة قبل هذا, خطبة للكتاب, وقال إنه كتب الرسالة بناء على طلب من بعض الأخوان الذين سألوه أن يؤلف, فألف رسالة مشتملة على الأصول والفروع. وكانت وكلامه في الأصول في هذا الباب الذي نتكلم عليه والذي نبدأ بالكلام عليه الآن. وعلى هذا فرسالته مشتملة على أبواب، ومنها هذا الباب الذي هو في الأصول، اللي هو أصول الدين الذي هو العقيدة، ومع ذلك أبواب متعددة في الفقه. وإذن فهذا باب من جملة أبواب الرسالة، إلا أنه خاص بالعقيدة وخاص في مسائل الاعتقاد، وما بعده من أبواب يتعلق بمسائل الفروع كالطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، والنكاح والجهاد وغير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات، ما يتعلق بالعبادات والمعاملات. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم من أئمة السلف، وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف. وأما أتباع الأئمة فمنهم من كان على طريقتهم في الأصول، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، لأنه على منهج الإمام مالك وعلى طريقة الإمام مالك في الأصول الذي هي العقيدة. ومعلوم أن عقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم حتى جاء الاختلاف والتفرق وجاءت البدع والمحدثات الأمور، كان الناس على عقيدة صافية وعلى عقيدة سليمة، هي اتباع الكتاب والسنة والعمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكثير من أتباع أصحاب أتباع الأئمة الأربعة ليسوا على عقيدتهم، يتعصبون لهم في الفروع ويخالفونهم في الأصول. العقيدة التي عليها الأئمة الأربعة في الأصول لا يكونون عليها، وإنما يكونون على عقيدة محدثة مبتدعة حادثة مولودة بعد أن كانت عدما في زمن الصحابة، لا وجود لها، ولدت بعد ذلك، فابتلي بها كثير من أتباع الأئمة الذين قلدوا في الفروع ولم يتابعوا في الأصول. وكان الواجب عليهم أن يتابعوا في الأصول، لأنها هي التي لا تقبل الافتراق ولا تقبل الاختلاف، وأما في الفروع فالأمر في ذلك واسع، لأن الفروع يسوغ فيها الاختلاف، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. وأما الأصول فإن العقيدة واحدة، والسلف على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على منهاجهم كانوا على هذا المبدأ. وقد عرفنا في الدرس الماضي كلام المقريزي في ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، وأنه بعد ذلك حصل التفرق وحصل الاختلاف وحصلت حدوث الفرق التي انحرفت عن الجادة، وأنه تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أن من قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي. فكان الواجب على أصحاب المذاهب الأربعة ومن كان على طريقتهم في الفروع أن يكون من باب أولى على طريقتهم في الأصول. وأما بالنسبة للفروع فلا يقلدهم في كل شيء، إذا كان يتمكن من معرفة الحق بدليله، لأن هذا هو الذي أوصى به الأئمة رحمة الله عليهم، لأن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث وهو مذهبي، وقال إذا وجدتم لي قولا قد جاء حديث صحيح بخلافه فاتركوا قولي وخذوا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الأئمة أوصى بهذا، الواجب هو المتابعة لهم في الأصول التي لا تقبل الاختلاف، والأخذ بوصاياهم في الفروع، وهو أنه إذا صح الحديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنه إلى غيره، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. ولهذا فإن بعض أصحاب المذاهب الأربعة أو أتباع أصحاب المذاهب الأربعة ألفوا مؤلفات في العقيدة، منهم ابن أبي زيد في هذه الرسالة التي اشتملت مقدمته على هذه المباحث العظيمة المختصرة الوجيزة التي هي على منهج السلف وعلى طريقة السلف، وكذلك الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة، طحاوي حنفي، وألف كتاب العقيدة الطحاوية المشهور هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وقال العقيدة الطحاوية لأن الطحاوي هو نفسه المؤلف لهذه العقيدة، وقال إنها هي التي عليها أبو حنيفة وصاحبه وغيرهم يعني من العلماء أنهم على هذه العقيدة. وكذلك أيضا في بعض أصحاب الشافعي من ألف في العقيدة، وفي أصحاب الإمام أحمد كذلك من ألف في العقيدة، وهم على طريقة الأئمة. ولكن مع الأسف أن كثيرا ممن يتبع الأئمة في الفروع يخالفهم في الأصول ويعتقد غير عقيدتهم في الأصول. الأئمة الأربعة ومن كان على منهاجهم وعلى منوالهم عقيدتهم عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وأما العقيدة التي اختارها كثير من أصحاب المذاهب الأربعة وهي عقيدة الأشاعرة، هذه عقيدة محدثة نابتة لا وجود لها في زمن الصحابة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن هذا أن هذه العقيدة هي حق، لأنها كيف تكون حقا والصحابة لا يعرفونها ولم يعتقدوها؟ لا يمكن أن يكون حق حجب عن الصحابة وادخر لأناس يجيئون بعدهم، فالصحابة حرموا من هذا الخير وحرموا من هذه العقيدة السليمة أبدا. لو كانت خيرا لسبقوا إليها، لو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم السباقون على كل خير السبقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فهذه العقيدة لابن أبي زيد القيرواني المالكي المولود سنة 1300 والمتوفى سنة 86، هذه على منهج الإمام مالك وعلى طريقة السلف. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في ترجمته يسير على من نبلاء، قال: وكان على منهج السلف في الأصول، لم يدر الكلام ولم يتأول، لم يدر الكلام ولم يتأول، يعني ليس كلام أهل الكلام ولم يتأول كما يتأول المتكلمون، وإنما يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه وتمثيل ومن غير تكييف ومن غير تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يقول: باب فيما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة من واجب أمور الديانات، لأن هذا باب من جملة أبواب الرسالة، وكما قلت أبواب الرسالة فيها هذا الباب في الأصول وأبواب أخرى في الفروع، وأبواب أخرى في الفروع في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات. وعلى هذا فهذا باب من جملة أبواب كثيرة، إلا أنه باب خاص في الأصول، في أصول الدين، في العقيدة، وهي عقيدة مختصرة وجيزة مفيدة عظيمة توضح ما كان عليه بعض أصحاب المذاهب الأربعة من كونهم على منهجهم أي منهج الأئمة الأربعة في العقيدة. وقال: إن هذا مما تعتقده الأفئدة، يعني ما يعتقد في القلب وتنطق به الألسنة، الإنسان يقول ذلك يعتقد ذلك بقلبه وينطق به بلسانه، ينطق به بلسانه. ولا يقال إنه ما ذكر الأعمال هنا، لأن المقام ليس مقام يعني ذكر الإيمان، وهو نفسه ذكر الإيمان فيما بعد، وأنه يتألف من اعتقاد وقول وعمل، وأنه يتألف من الأمور الثلاثة، ولكنه هنا ذكر في الأول يعني ذكر ما تعتقده القلوب وما تنطق به الألسنة، لأن هذه عقيدة يعتقد الإنسان يعني هذه الأمور وينطق بها بلسانه. والعمل كما هو معلوم فيما يتعلق بالإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل. ونفس ابن أبي زيد ذكر هذا في نفس الرسالة، في نفس هذه المقدمة يعني كما سيأتي من بعد. فلا يقال كونه ذكر الباب هنا ولم يذكر العمل أن يعني ممن لا يقول بدخول الأعمال، ممن لا يقول بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإنه سيذكر في هذه الرسالة المختصرة في الوجيزة أو هذه المقدمة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. وعلى هذا فهذه الأمور يعتقدها الإنسان بقلبه وينطق بها بلسانه. ثم إنه ذكرها فقال من ذلك، من ذلك
الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لأن الله إله واحد لا إله غيره.
النطق بالاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بأن الله واحد لا إله غيره، أن الله تعالى إله واحد، أن الله تعالى إله واحد لا إله غيره. ثم ذكر يعني مع هذا عدة أمور كلها منفية عن الله عز وجل، فقال لا إله غيره ولا
شبيه
له ولا
نظير له
ولا نظير له
ولا
ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. سبعة، يعني ذكر إثباتا في الأول وسبعة أمور منفية بعد ذلك الإثبات. يعتقدون أن الله إله واحد، ثم قال لا إله غيره ولا نظير له ولا شبيه له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. إثبات واحد وسبعة أمور منفية عن الله عز وجل. وهذه طريقة السلف في الإثبات والنفي. الإثبات يعني يكون مجمل مفصل، والنفي مجمل، ولكنه نفي يدل على إثبات كمال الله عز وجل، بخلاف طريقة المتكلمين التي النفي فيها يدل على نقص ولا يدل على كمال، لأن كل نفي جاء في الكتاب والسنة وهو يدل على إثبات كمال يعني ضده. فكونه لا يعني لا شريك له لكمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وكونه لا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له لكمال غناه، لأنه غني عن الوالد والولد والزوجة التي هي صاحبة. وكذلك كونه لا شبيه له ولا نظير له يدل على تفرده وعلى اختصاصه لصفات الكمال سبحانه وتعالى. فالسلف عندهم النفي يتضمن إثبات كمال، بخلاف المتكلمين فإن النفي عندهم يدل على نقص، لأن الأمر كما ذكرت في الدرس الماضي يؤول بهم إلى أن يكون المعبود لا وجود له، كما قال بعض أهل العلم المعطل يعبد عدما، لأنه إذا قال الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وكل شيء ينفيه عن الله عز وجل، يؤول الأمر إلى أنها تكون ذات مجردة من جميع الصفات، وعند ذلك لا يكون هناك وجود للمعبود. ولكن السلف عندهم نفي، النفي عندهم يتضمن إثبات كمال يعني ضد ذلك المنفي، يتضمن إثبات كمال وهو ضد ذلك المنفي الذي نفي. فقول الله عز وجل ولقد خلق السماوات في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا النفي يتضمن إثبات كمال وهو قدرته، يعني كونه يعني ما مسه لغوب وهو التعب والإعياء يعني يدل على كمال قدرته، فهو نفي متضمن لكمال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، يعني لكمال قدرته. كذلك كونه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. فكل نفي جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة يكون نفيا متضمنا لإثبات كمال، بخلاف المتكلمين فإنه يكون يؤول الأمر إلى أن يشبه بالمعدومات، يؤول الأمر إلى أن يكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات لأنه نفيت عنه الصفات. وقد عرفنا أن الذي جرهم إلى ذلك هو تصور التشبيه، وأنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ الذي هو التشبيه بالمعدومات. فقوله رحمة الله عليه أن الله تعالى إله واحد، أن الله تعالى إله واحد، هو مثل قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فأثبت ونفى، أثبت في الأول ونفى في الآخر، وإلهكم إله واحد، وهم يعتقدون أن الله إله واحد، فهو إله واحد لا شريك له في ألوهيته، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يصرف من أنواع العبادة شيء لغير الله عز وجل، فهو المعبود وحده لا شريك له. وهذا هو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالله عز وجل واحد في ألوهيته، لا ليس له شريك في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الخلق والإيجاد، فهو المنفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فإذا هذه الجملة من جنس قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، أو هي تدل أو مأخوذة أو مستنبطة من قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهو قال يعتقدون أن الله إله واحد لا إله غيره، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا هو مقتضى هذه الآية، وهذا هو الذي اشتملت عليه هذه الآية، هو هذه المعنى الذي اشتملت عليه هذه الجملة من كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ومعلوم أن النفي للآلهة إنما هو النفي بأنها تكون الألوهية بحق، أما وجود الألوهية بباطل فهي كثيرة، وما أكثر الآلهة في كل زمان ومكان، ولكنها آلهة باطلة. وإنما الألوهية الحق لله عز وجل، فهو الإله وحده لا شريك له، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك لتقرير أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة الله تعالى يبعث فيها رسل، يبعث فيها رسولا، وهذا الرسول يدعو إلى عبادة الله وحده ويحذر من عبادة غير الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه مهمة الرسل، وهذه وظيفة الرسل، أنهم يدعون الناس إلى إفراد العبادة لله عز وجل، إلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يجعلون مع الله تعالى آلهة أخرى، بل يخصونه بالعبادة وحده لا شريك له. وكذلك قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول أرسله الله إنما يدعو إلى عبادة الله، يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا أنا فاعبدون، لأن الله تعالى هو الإله المعبود وحده لا شريك له، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره. فالعبادة الدعاء يكون لله، والذبح لله، والنذر لله، والاستغاثة بالله، والاستعانة بالله، والاستعانة على الله، والتوكل على الله، وكل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، توحيد الألوهية تعريفه أنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد، يعني ذبحهم ونذرهم وخوفهم ورجاءهم وتوكلهم ورغبتهم ورهبتهم إنابتهم استعادتهم استعانتهم توكلهم، كل هذه أفعال العباد يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. والتوحيد عند يعني عند 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 العلماء يعني من سلف هذه الأمة ومن سار على منوالهم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والذي معنا هنا في هذه الجملة هو توحيد الألوهية، أن الله تعالى إله واحد لا شريك، إله واحد، أن الله تعالى إله واحد أي معبود واحد لا يعبد معه غيره. وتعريف هذا التوحيد لتوحيد الألوهية كما عرفنا توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أي يخصونه بأفعالهم فلا يجعلون مع الله آلهة أخرى، فلا يدعون مع الله غيره، ولا يتوكلون على غير الله مع الله، ولا يذبحون لغير الله، ولا ينذرون لغير الله، ولا يخشون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستعيذون إلا بالله، ولا يستغيثون إلا بالله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، كونه خالقا رازقا محيا مميتا وواحد فيها. وتوحيد الله تعالى بالألوهية كونه يوحد بأفعال العباد فلا يشرك مع الله تعالى في العبادة غيره. وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل. ثم هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ المستند في إثباتها الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة يتبين به أو بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة أنها تنقسم إلى هذا التقسيم، فهذا هو المستند. ويتضح هذا بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، أول سورة في المصحف الفاتحة وآخر سورة في المصحف الناس، وتنقسم وتدل على أنواع التوحيد الثلاثة، تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأن إسناد الحمد إلى الله وإضافة الحمد إلى الله هذه عبادة، هذه توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو رب العالمين خالقهم ومربيهم بالنعم، وأيضا أسماء صفات الرب من أسماء الله تعالى الرب، الرب. فإذا الجملة الأولى من سورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية في قوله الحمد لله، وتوحيد الربوبية في رب العالمين. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كونه يعني مالك يوم الدين المتصرف فيه الذي هو ملكه ومالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية لأنه دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الذين صاروا على التوحيد والذين جانبوا التوحيد. يسأل الإنسان ربه أن يهديه الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين جانبوا التوحيد. يسأله أن يكون على الصراط المستقيم الذي هو طريقة الأنبياء والمرسلين وما كان على منوالهم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين جانبوا التوحيد. فسورة الفاتحة مشتملة على أنواع العبادة، أنواع التوحيد التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا كما قلت الدليل على هذه القسمة هو الاستقراء، أو هذا التقسيم هو الاستقراء. سورة الناس اللي هي آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بتوحيد الألوهية، لأن الاستعاذة من أنواع العبادة. رب الناس مثل رب العالمين، فيه ربوبية وأسماء وصفات، فيه ربوبية وأسماء وصفات. إله الناس كذلك يعني فيه يعني ربوبية وفيه ألوهية، وكذلك ملك الناس يعني فيه أسماء وصفات وفيه توحيد ربوبية. وعلى هذا فالتقسيم إلى هذه أنواع التوحيد الثلاثة إنما هو معروف بالاستقراء في نصوص الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالتمثيل بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. أول سورة وهي الفاتحة وآخر سورة وهي الناس، فاتحة الكتاب وخاتمته. يعني يتبين هذا التقسيم من هاتين السورتين اللتين هما فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب، الفاتحة والناس. أن الله واحد لا إله غيره. وفيه يعني أن من أسماء الله الواحد. وقد ذكرت الآية التي يعني هذه الجملة مأخوذة منها, وهي وإلهكم إله واحد. وأيضا سورة الإخلاص, قل هو الله أحد, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تشتمل على الإثبات في موضعين والنفي في ثلاثة مواضع, في إثبات الأحدية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء. هذه السورة تشتمل على إثبات الأحدية والصمدية لله عز وجل, وعلى نفي الأصول والفروع والنظراء. إثبات الأحدية في الله أحد, والصمدية الله الصمد, ونفي الأصول والفروع والنظراء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن قوله لم يلد نفي للفروع, ولم يولد نفي للأصول, ولم يكن له كفوا أحد نفي للنظراء. نفي للنظراء يعني ليس لله من يعني من يكون عدلا له, ومن يكون مساويا له, ومن يكون مماثلا له, بل هو واحد فرد صمد غني عن كل ما سواه, وكل من سواه مفتقر إليه لا يستغني عنه في لحظة من اللحظات. وعلى هذا فهذه السورة العظيمة اشتملت على إثبات الأحدية, واسم من أسماء الله الذي هو الأحد, وكذلك الصمد وهو اسم من أسماء الله. والصمد يعني فسر بأنه الغني الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها, فهو غني عن كل ما سواه, وكل من سواه مفتقر إليه, فهو صمد تصمد إليه الخلائق بحوائجها, يعني تعول عليه وتعتمد عليه وتفزع إليه وتلجأ إليه, ولا يستغنى عن الله طرفة عين, بل هو الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عدا. هذا هو معنى كونه صمدا. فجاء الإثبات في موضعين, ثم جاء النفي الذي هو مؤكد للإثبات, لأن قوله قل هو الله أحد هذا إثبات الأحدية. جاء ما يؤكدها في الآخر, ولم يكن له كفوا أحد, لأن ليس له من يكون مساويا ومن يكون مماثلا, ففي ذلك نفي النبراء عن الله عز وجل. فإذا الجملة الأخيرة تأكيد للجملة الأولى, النفي الذي هي يعني فيه يعني إثبات الكمال لله عز وجل في كونه واحدا لا نظير له. وقوله لم يلد ولم يولد يعني هذا النفي متضمن إثبات كمال صمديته, وأنه الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه, فهو لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد. الذي يحتاج إلى الوالد, الولد يحتاج إلى الوالد لأنه لا المولود جاء من الوالد, فالمولود لا يستغني عن والده, والوالد بحاجة إلى الولد من أجل مساعدته, وإذا كبر وتقدمت به السن يحتاج إلى من يعينه. الله عز وجل ليس كذلك, فهو غني عن كل أحد, لا يحتاج إلى والد ولا يحتاج إلى ولد, بخلاف غيره فإنه مفتقر إلى الوالد والولد, الوالد بحاجة إلى ولد والولد لا يستغني عن الوالد. والله عز وجل غني عن كل من سواه, وكل من سواه مفتقر إليه. وعلى هذا فلم يلد ولم يولد نفي للأصول والفروع, وهو تأكيد وتوضيح لكمال غنى الله عز وجل, وأنه لا يحتاج إلى أحد, وأن كل من سواه مفتقر إليه ومحتاج إليه سبحانه وتعالى. وإذا فهذه السورة العظيمة, هذه سورة الإخلاص, فيها إثبات في موضعين ونفي في ثلاث مواضع, والنفي الذي فيها متضمن إثبات كمال لله عز وجل، لأن قوله لم يلد ولم يولد يتضمن كمال الغناء وأنه غني عن كل من سواه، لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد. وكونه لم يكن له كفوا أحد يدل على كمال أحديته وتفرده، وأنه لا نظير له ولا عدل له ولا يعني مثيل له سبحانه وتعالى. إله واحد لا
لا إله غيره،
لا إله غيره يعني هو المنفرد بالعبادة والمستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية ولكنهم لا يقرون بالألوهية، أي إفراد الله بالعبادة، يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما كون الله خالق ورازق ومحيي وميت فهذا يعترفون به. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال منه إلى الإلزام بتوحيد الألوهية. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. إيش المقصود من هذا التقرير؟ هذه الجملة التي بعدها أإله مع الله، أإله مع الله الذي فرد بهذا ولم يشركه أحد فيه كيف يكون معه آلهة؟ الذي انفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله ويعدلون غير الله بالله ويجعلونه نظيرا لله حيث يعبدونه مع الله، أي لهم مع الله إنكار استثناء إنكار، كيف يتفرد بالخلق والإيجاد ثم يشرك معه أحد من خلقه، أحد من خلقه يشرك معه بالعبادة هو مخلوق كان عدما والله تعالى هو الذي أوجده، فكيف مخلوق من جنسك تعبده وتجعله إلها مع الله مع أنه مخلوق مربوب كان بعد أن لم يكن؟ كيف؟ أين العقول؟ كيف تذهب العقول بأن يكون مخلوق سبقه عدم ثم بعد ذلك يكون له نصيبه في العبادة؟ العبادة يجب أن تكون للخالق المتفرد بالخلق والإيجاد وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله، وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم ولا بلغ، أي لهم مع الله. وهكذا يأتي تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال إلى الإلزام بتوحيد الألوهية. ولهذا يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. مستلزم، إيش معنى مستلزم؟ من أقر به توحيد الربوبية يلزم أن يقر بالألوهية، يلزمه ولا بد، ما دام أن الله تعالى متفرد بالخلق والإيجاد يلزم من أقر بهذا أن يجعل الله عز وجل هو المعبود وحده. ولهذا يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أما من وجد عنده توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود عنده، ولهذا يقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. من وجد عنده توحيد الألوهية موجود عنده توحيد الربوبية، لأن لا يمكن يعبد الله وحده ويقول أنه غير خالق وينفي أنه يكون خالقا وأن يكون رازقا وأن يكون محيا، بل من عنده توحيد الألوهية عنده توحيد الربوبية، لكن يمكن يكون عنده توحيد الربوبية ولا يكون عنده توحيد الألوهية كشأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عندهم توحيد الربوبية ويقرون الله خالق رازق محيي وميت ولكن يجعلون مع الله آلهة أخرى. لكن من يعترف بأن الله تعالى هو المعبود ويعبد الله وحده لا ينكر أن يكون خالقا رازقا محيا مميتا فهو متضمن. من وجد عنده توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود ضمنا, ومن وجد عنده توحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية, يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية أن الله تعالى واحد لا إله غيره, يعني لا إله غيره حقا, وإلا فالألوهية والآلهة موجودة وكثيرة, وما أكثر الآلهة في كل زمان ومكان, ما أكثر الآلهة في كل زمان ومكان, يعني في يعني في على مختلف الأزمنة, وفي الأرض لا تخلو, يعني مليئة الذين تصرف لهم العبادة ويعبدون مع الله أو يعبدون من دون الله. ولا إله غيره ولا
شبيه له,
ولا شبيه له, ليس هناك أحد يشبهه لأنه متفرد في أسمائه وصفاته, لا شبيه له في أسمائه وصفاته, لا شبيه له في صفاته, لا يشبه أحد من خلقه. فالخالق متميز بصفاته بذاته وصفاته, والمخلوق متميز بصفاته بذاته وصفاته, والخالق لا يشبه المخلوق والمخلوق لا يشبه الخالق. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة, أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة, فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار, إذن لا شبيه له سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته. ليس هناك من يشبه الله عز وجل من خلقه, وليس الخالق مشبها للمخلوقين, بل هو في كماله وجلاله وعظمته, والمخلوقون بضعفهم وافتقارهم إليه سبحانه وتعالى. فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق, وصفات المخلوق لا تشبه صفات الخالق, بل صفات الله تعالى تليق بكماله وجلاله, وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولا شبيه له
ولا نظير له,
ولا نظير له, يعني ليس هناك من يكون عدلا له مساويا له بأن يكون ندا له, وأن يكون خالقا معه, وأن يكون إلها معه, وأن يكون خالقا معه. الله تعالى هو المتفرد الحقيقي والجد. قل أرأيتم ما تدعون من الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات, ما فيه, ما أحد شارك الله في خلق السماوات والأرض, وإنما هو المتفرد في خلقهما سبحانه وتعالى. نعم.
ولا ولد له,
ولا ولد له, يعني لكمال غناه. فالوالد يحتاج إلى الولد, والله تعالى غني عن الولد وغني عن الوالد, فهو لا ولد له. وقد جاء كثيرا في القرآن نفي الولد عن الله عز وجل, لأنه وجد من زعم أن لله ولد, فالنصارى يعني يزعمون أن عيسى ابن الله, واليهود يقولون عزير ابن الله, والكفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني عن يضيفون إليه الملائكة وأنهم بنات الله. ولهذا جاء في القرآن كثيرا نفي الولد عن الله عز وجل, نفي الولد عن الله عز وجل. وأما نفي الوالد فإنه جاء في سورة الإخلاص, لم يلد ولم يولد, لم يلد الذي هو الفروع, لم يولد الذي هو الأصول, يعني ما جاء من أصول وما تفرع عنه فروع. ولهذا فهذه السورة فيها نفي الأصول والفروع والنظراء, نفي الأصول في قوله لم يولد, ونفي الفروع في قوله لم يلد, ونفي النظراء بقوله ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ولا ولد له ولا والد له,
ولا والد له ولا صاحبة له, ولا صاحبة له يعني زوجة, لا يحتاج إلى زوجة, لأنه تعالى غني عن هو الغني عن كل من سواه, وكل من سواه مفتقر إليه. وقد جاء في القرآن نفي الوالدة نفي الصاحبة عن الله عز وجل كما ذكر الله عن الجن في قوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال لنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد يعني الصاحبة هي الزوجة فليس له زوجة وليس له ولد وتعالى بمعنى وجد الجد هنا بمعنى العظمة والجلال وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمته وجلاله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ومثل قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح سبحانك وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك أي تعالت عظمتك وجلالك لأن يعني الجد هنا بمعنى العظمة لأن يعني الجد يأتي بهذا المعنى ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم ويأتي بمعنى الحظ والنصيب ومنه قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح فالجد يعني هنا بمعنى الحظ والنصيب والجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم والجد بمعنى العظمة والجلال وهذا هو الذي يضاف إلى الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا سبحانه وتعالى وتبارك اسمه تعالى جدك أي يعني تعالى عظمته وجلاله سبحانه وتعالى
ولا شريك له
ولا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا شريك له في الربوبية ما حد شارك في خلق السماوات والأرض وخلق الخلق ولا شريك له في الألوهية هو المستحق العبادة وحده لا شريك لا شريك له يعني حقا وإلا من حيث الوجود فقد وجد ما هو باطل حيث عبد مع الله غيره ولكنه من حيث الحق والألوهية في الحقة إنما هي الله عز وجل وكذلك في أسمائه وصفاته لا شريك له يعني في أسمائه وصفاته لأن المعاني اللائقة بالله عز وجل لا يشاركه أحد من خلقه فيها فصفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم وعلى هذا فهذه المنفيات التي جاءت في كلام ابن أبي زيد كلها تدل على إثبات كمال لله سبحانه وتعالى تدل على إثبات كمال لله بخلاف السلوب والنفي اللي عند المتكلمين فإنها تدل على نقص ويؤول الأمر بهؤلاء النافين للصفات عن الله أن يكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات وأنه لا وجود له وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي كلام ابن عبد البر حيث قال إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة وهم أي النفاة عندما أقر بها نافون للمعبود يعني لا وجود للمعبود عندهم وهو معنى ما ذكرته عن بعض أهل العلم أنه قال إن المعطل يعبد عدما نعم
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنه صفته الواصفون
ليس لأوليته ابتداء هو الأول وهو الآخر من أسماء الله عز وجل الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فمن أسمائه الأول ومن أسمائه الآخر فأوليته أوليته ليس لها بداية هو الأول فلا ابتداء له وهو الآخر لا انتهاء له هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية واسم الله الأول يعني يشعر بأن كل شيء آيل إليه وأنه راجع إليه وهو من أسماء الله الحسنى لأنه يشعر بأن كل شيء آيل إليه وراجع إليه سبحانه وتعالى فهو أول لا بداية له وهو آخر لا نهاية له لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم لا بداية له ولا نهاية له. المخلوقات لها بداية ولا نهاية. وإذا شاء الله عز وجل أن يكون شيء مخلوقاته لا نهاية له ففرق بين دوام الله عز وجل ودوام غيره. ومعلوم أن الجنة لا نهاية لها كما قاله عز وجل كلها دائم وظلها. والنار كذلك لا نهاية لها. والجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وهذه عقيدة للسنة والجماعة. لكن فرق بين دوام الخالق ودوام المخلوق، لأن دوام الخالق لازم لذاته ودوام المخلوق مكتسب. الله عز وجل هو الذي أعطاه البقاء ويعني شاء أن يبقى، ولو لم يشاء الله عز وجل لم يكن له إلا العدم، ولكنه شاء أن يدوم نعيم الجنة وعذاب النار. والكفار باقون في النار إلى غير نهاية، والمؤمنون باقون في الجنة إلى غير نهاية أبدا، لا انقضاء للنعيم ولا انقضاء للعذاب. ولكن الفرق بين دوام الخالق وبقاء الخالق وبقاء المخلوق أن بقاء الخالق لازم لذاته، وأما دوام المخلوق فهو مكتسب. الله تعالى هو الذي أعطاه هذا البقاء وهو الذي شاء أن يبقى، فليس بقاؤه لازم لذاته كبقاء الله عز وجل، وإنما هو بقاء مكتسب. ولهذا كما عرفنا الجنة باقية ودائمة ولا انقضاء لها ولا انتهاء لها، وأهلها دائمون فيها لا انقضاء ولا انتهاء. وإذا فرق بين بقاء لازم للذات وبين بقاء مكتسب. الله تعالى هو الذي تفضل به وهو الذي أوجده وهو الذي أبقاه، ولو لم يشأ إبقاءه لا انتهى وفني، ولكنه شاء أن يبقى أهل النعيم في النعيم وأهل الجحيم في الجحيم، هؤلاء إلى غير نهاية وهؤلاء إلى غير نهاية. كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب، قال الدور ثلاث: دار الطيب المحض ودار الخبث المحض ودار جمعت بين خبث وطيب. خبث وطيب، فالأولان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهي الدار التي فيها المؤمنون وهي الجنة، والدار التي فيها الكفار وهي النار، فهما لا تفنيان ولا تبيدان. والدار التي جمعت بين خبث وطيب وهي المكان من النار الذي فيه العصاة الذين يعذبون في وقت حيث شاء الله أن يعذبوا ثم يخرجون منها، ثم يخرجون منها، يخرجون من النار، فلا يبقى يعني هذا العذاب لهم، ويدوم كما يحصل دوام الكفار. هذه الدور داران لا تفنيان ولا تبيدان، يعني باقيتان إلى غير نهاية، لكن هذا البقاء كما عرفنا مكتسب. فهو أول بلا ابتداء، وكل مخلوق له بداية. وهذه العبارة عند ابن أبي زيد تشبهها عبارة عند الطحاوي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ولكن التعبير بالقديم ليس من أسماء الله القديم، ولكن من باب الإخبار يخبر، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ولكن ليس من أسماء الله القديم، بل من أسماء الله الأول. عبارة ابن أبي زيد ليس لأولية ابتداء ولا لآخرية انتهاء، والطحاوي يقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والحسن البربهاري في عقيدة أهل السنة يقوله أول بلا فلا متى أو بلا متى ودائم بلا انتهاء، يعني أول بلا متى يعني لا يقال متى بدأ، لأنه لا بداية له، لن يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، بل لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. فهي عبارات متقاربة متشابهة، يعني في هذه الرسائل المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة. والمخلوقات كانت بعد أن لم تكن، والله تعالى هو الذي أوجدها، والله تعالى الخالق وكل من سواه مخلوق، والله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يبلغ كنه صفته الواصفون.
لا يبلغ كنه صفته الواصفون، يعني لا يستطيع أحد أن يعني يصف الله عز وجل على ما هو عليه، ويعني بأن يعرف كيفية اتصافه بالصفات، لأن الكيف مجهول، كما 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 جعل الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله سائل كيف استوى قال الاستوى معلوم والكيف مجهول. فالكيفية التي عليها الصفة في نفس الأمر والواقع الله تعالى هو الذي يعلمها، والناس لا يعلمون كيفية اتصاف الله بالصفة، ولا يعني يبلغون الكنه الصفة، بل هم يفوضون بالكيفية، هم لا يفوضون المعنى ويفوضون الكيف. المعنى معلوم عندهم والكيف مجهول، وهذا هو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم من حيث المعنى، يعني سخوطهم بالكلام يفهمون معناه، ولكن الكيف كيف استوى، الكيفية التي عليها الاستواء والحقيقة التي يكون عليها في نفس الأمر والواقع الله تعالى هو الذي يعلمه. فهم مفوضة بالكيف، يعني مثبتة للمعنى، عارفون للمعنى، فاهمون للمعنى على وفق ما خطبوا به، حيث خطبوا بكلام يفهمون معناه، وأما الكيف فإنه مجهول. وهذا هو معنى هذه العبارة العظيمة المأثورة عن الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالمعنى معلوم ولكن الكيف مجهول، فهو لا يبلغ كنه صفته الواصفون. لا يبلغ الواصفون، يعني أن يقفوا على الحقيقة التي عليها، بل يفوض الكيفية، علم الكيفية الله عز وجل. وأما المعنى فإنه معلوم، لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه، والله تعالى أمر بتدبر القرآن وتأمل القرآن، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا المعاني التي خطبوا فيها. قد عرفنا كلام المقريزي في الدرس الماضي، وأنهم على اختلاف طبقاتهم، وما أحد سأله عن المعاني، لأنهم فهموا المعنى ولا يجهلون المعنى. وأما الكيفية فإنهم يفوضونها، وعلمها إلى الله عز وجل. ثم أيضا لا يعلمون من صفات الله عز وجل إلا ما علمهم إياه، كما أنهم لا يعلمون من أسماء الله عز وجل إلا ما علمهم إياه، فلا يحيطون به وصفا، بمعنى أنهم يعرفون كل أوصافه وكل أسمائه، لا يعلمون ذلك. الله تعالى أطلع خلقه على ما شاء وعلمهم ما شاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، يعني لا يبلغون إلى معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها، وهذا مما هو يخفى عليهم ومما هو غير معلوم لهم، بل هو مجهول. وكما عرفنا هذا هو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأيضا يعني لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، يعني فصفاته وأسماءه لا يقال أن الناس يعلمون كل ما لله من الأسماء والصفات، فالله تعالى أطلع خلقه على ما شاء من أسمائه وصفاته. وقد جاء في الحديث أن من أسماء الله عز وجل ما يعني ما اختص به ولم يعني يبلغه لأحد مما استأثر الله تعالى بعلمه. فمن أسماء الله عز وجل ما بينه وأطلع عليه من شاء من خلقه، ومنه ما استأثر بعلمه، كما جاء في الحديث الذي فيه الدعاء أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلت به كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن أسماء الله عز وجل تشتمل على صفات، لأن كل اسم من أسماء الله يشتمل على صفة، وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني، وتلك المعاني صفات، فكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. العليم يدل على العلم, والحكيم يدل على الحكمة, والخبير يدل على الخبرة, والسمع يدل على السمع, والبصير يدل على البصر, وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله. لكن الصفات لا يؤخذ منها أسماء, يعني جاء الاستهزاء, جاء من صفات الله الاستهزاء والكيد, ولكن لا يقال من أسماء الله الكائد ومن أسماء الله المستهزئ. وكذلك جاء اليد والوجه ولا يؤخذ منها صفات ولا يؤخذ منها أسماء. فأسماء الله عز وجل كلها مشتقة وتدل على معاني, وأما الصفات فلا يؤخذ منها أسماء. وعلى هذا فإن أسماء الله وصفاته الناس يعلمون منها ما علموا إياه وما أطلعوا عليه وأخبروا به وعلموه بتعليم الله عز وجل إياهم في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهم لا يحيطون علما بأسماء الله وصفاته, وإنما يعلمون ما علموا إياه من الأسماء والصفات, ويثبتون ذلك على وجه اللائق بكماله وجلاله. والصفات لا يدركون كنهها ولا يبحثون عن كيفيتها ولا يسألون عن كيفيتها, والسؤال عن الكيفية من البدع, كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول, والسؤال عنه بدعة, يعني السؤال عن الكيفية.